الرحمن الرحيم لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإنه لما افتضح أمر امرأة العزيز وشاع الخبر في المدينة وصف الله سبحانه وتعالى قول النسوة في حالها عندما قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. هنا قلنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، وذكرنا بأن هذه الآية وهذا المشهد هو الذكر الأول لامرأة العزيز بصفتها وشخصيتها. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، هنا الذكر الأول لامرأة العزيز. ولماذا قلنا امرأة العزيز؟ فالعزيز في اصطلاح المصريين قديما هو نائب الملك أو الحاكم أو رئيس الحكومة، وهو الرجل الثاني في الدولة أو في المملكة. فإذا كان عندهم قديما الملك لقبه فرعون، فإن الحاكم لقبه العزيز. وفي زمن الدولة العثمانية فعند السلطان العثماني كان الحاكم تحت إمرته في مصر يسمى الخديوي، وقبله كان يسمى عزيز مصر كذلك. فقديما عند القبط ملك مصر لقبه فرعون، وكما أن ملك الفرس لقبه كسرى، وملك الروم لقبه قيصر، وملك اليمن لقبه تبع، وملك الحبشة لقبه نجاشي، وكان يقال أيضا ملك الترك لقبه خاقان، وقيل أيضا ملك فلسطين قديما لقبه أبي مالك. فهذه الألقاب الرسمية للملوك قديما كان يلقب بها الملك من جانب الرعية في يوم تتويجه. هنا قلنا امرأة العزيز، أضفنا هذه المرأة إلى العزيز. هذه الإضافة تشير إلى معنى إرادة نسبة العار والعيب والشناعة للعزيز بإضافة هذه المرأة التي اقترفت هذه الجريمة وفعلت هذه الموبقة أو أرادت أن تفعل هذه الموبقة. فكون هذه المرأة الساقطة أضفناها إلى زوجها فالسيء يضاف إلى السيء، وهذه الإضافة أردنا منها السوء لزوجها وهو العزيز، لأنهن ما قلنا فلانة بنت فلان، ما نسبناها إلى أهلها، الأصل أن المرأة تنسب إلى أهلها، ولكن أردنا بهذا المكر وبهذا القول الذي سيأتي معنا أنه قول ماكر، أردنا نسبة السوء والشر والشناعة للعزيز. لماذا؟ لأنه الملوم ابتداء، السبب فيما حصل ابتداء هو العزيز، لأنه ترك الأمر كما يقال على الغار. هنالك إشارة ومعنى آخر بإضافتهن هذه المرأة للعزيز، وهن أردن انتشار الخبر وإشاعة الخبر، لأن النفس تتوق لسماع أخبار علية القوم والكبار. إذا كان الحدث يخص إنساناً عادياً فإن الناس لا يهتمون ولا يبالون، ولكن إذا كان هذا الحدث وإن كان صغيراً متعلق برجل كبير أو امرأة من علية القوم فإن الناس يحرصون على تتبع هذا الخبر ويحرصون على معرفة المزيد منه. فأردنا انتشار الخبر وإشاعة الخبر فقلنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وهنا فائدة تتعلق برسم وكتابة المصحف. إذا قرأتم في المصحف ستجدون لفظ امرأة تارة التاء تكتب بالمفتوح وتارة تكتب بالتاء المربوطة، ولا يأتي شيء عبثا في القرآن، فهو كلام العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال أهل الاختصاص إذا أضيف لفظ امرأة في القرآن إلى علم، أي جاء بعد لفظ المرأة اسم علم، فإنها تضبط وترسم بالتاء المفتوحة كما معنا في هذه السورة وهذا المشهد. إذا فتحتم المصحف ستجدون أن قول الله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة كتبت بالتاء المفتوحة. لماذا؟ امرأة العزيز، أضيفت لفظ المرأة أضيف إلى علم العزيز. وأيضا كما في قوله تعالى إذ قالت امرأة عمران أيضا كتبت بالتاء المفتوحة، وقالت امرأة فرعون بالتاء المفتوحة لأنها أضيفت إلى علم. ولكن إذا لم تضف إلى علم وورد ذكر المرأة دون إضافة إلى علم فإنها تكتب وترسم بالتاء المربوطة وليست المفتوحة، كقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ما أضيفت إلى علم، امرأة أي امرأة، فهنا تكتب بالتاء المربوطة. وكذلك قول الهدهد إني وجدت امرأة، عن ملكة سبأ، إني وجدت امرأة تملكهم، لو ترجعون إليها ستجدونها ضبطت بالتاء المربوطة. هذه فائدة كذلك حتى نتذوق ونستشعر عظيم كلام الله عز وجل، وأن الرسم أيضا له معاني وله اعتبارات. هنا قال قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تطلب عبدها ليقترب منها وتدعوه إلى مواقعتها. فوصفنا هذا الفعل القبيح وصفا يفهم السامع ولكن لا يحصل فيه شيء من خدش الحياء وفيه شيء من الأدب. امرأة العزيز تراود فتاها، والفتى من الفتوة، بمعنى أن عمر الفتى بين سن 15 و20، فهذا كان عمر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما راودته امرأة العزيز، وكما قال سبحانه عن أهل الكهف إنهم فتية، فهذه كانت أعماره. فهنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لماذا؟ ما السبب؟ قال سبحانه بعدها قد شغفها حبا، هذا هو السبب، أي خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى أعماق القلب. حب يوسف في قلب هذه المرأة وصل إلى الفؤاد وهو أعماق القلب، بمعنى أنه ليس حبا عارضا ولا حبا طارئا ولا حبا سطحيا، بل كان حبا عميقا متغلغلا في نفسها حتى وصل إلى هذه المكانة وهذه المرتبة من قلبها. فهذه مرتبة متقدمة ومرتبة عالية من مراتب المحبة، لأن المحبة درجات، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 10 مراتب من مراتب المحبة، وهذه من المراتب المتقدمة والتي تسمى الشغف. وهذا الوصف منهن قد شغفها حبا لزيادة بيان شناعة فعلها ولزيادة نسبة السوء والشر لزوجها. وهذا ما يعبر عنه عند الناس: فلان شغوف بكذا وكذا، وفلان شغفه كذا وكذا، أي من شدة محبته لهذا الشيء ومن شدة تعلقه فإنه يكون شغوفا بهذا الشيء. والشغاف هو حجاب حول القلب، وقيل هي جلدة أو جليدة تحيط بالقلب، غشاء رقيق يحيط بالقلب ويلتصق بالقلب. فلصق حبه أي يوسف عليه الصلاة والسلام بقلبها كلصوق هذه الجلدة بالقلب، وهذا تعبير دقيق من الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد. وقيل هي جليدة سمى لسان القلب، هذه الشغف، بمعنى أنك لو فتشت عن قلبها لما رأيت فيه غير يوسف. هذه خلاصة معنى قول الله عز وجل: قد شغفها حبا ولن ترى فيه غير جماله وحبه، حتى قهرها سلطان الهوى وأحاط حبه بقلبها كإحاطة الشغاف بهذا القلب وبالفؤاد. مع أن العادة جرت بأن الذي يحصل هو العكس، أن الذي يقع في الحب هو الذكر الرجل وليس المرأة، ولكن هذه من استثناءات النساء، وقد حصل هذا الأمر لغيرها. ويقال إذا قتلها الحب شغفها، وإذا قتله أي عن الرجل الحب شغفه، هذا معنى ذلك. ويروى أن رجلا من باب الطرفة، أن يروى والله أعلم بصحة هذه الرواية، أن رجلا قال لنبي الله يوسف عليه السلام: إني أحبك يا صفي الله. فقال له: هل أتيت إلا من محبة الناس لي؟ يعني بالعامية، يعني ما الذي يعني خرب ديارنا غير المحبة هذه؟ قال: هل أتيت إلا من محبة الناس لي؟ أحبني أبي فحسدني إخوتي حتى ألقوني في الجب، وأحبتني امرأة العزيز فلبثت في السجن بضع سنين. ثم قال: فلست أحب أن يحبني إلا ربي. فهذه تذكر عند بعضهم. هنا قلنا امرأة العزيز تراود، مع أن الحدث مر وانقضى وحصل. الأصل أن يقولنا امرأة العزيز راودت بالماضي، ولكن هنا فائدة ولفتة مهمة: تراود فعل مضارع يفيد الاستمرار ويفيد الاستقبال، فقلنا بصيغة المستقبل ولم يقلنا راودت، في إشارة إلى أنها ما زالت مصرة على المراودة، وأنها مستمرة في طلب يوسف، وأنها ما توقفت عن ذلك، تراوده حينا بعد حين. وحالها يدل على ذلك، فإنها لاحقا قالت: وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وهذه تشير إلى هذا المعنى. وأيضا هنالك إشارة أخرى للتعبير بالفعل المضارع عن أمر مضى. أحيانا إذا أردت أن تصور الحدث الذي مضى وانقضى كأن السامع يراه رأي العين، فإنك توصف هذا الحدث وتخبر بهذا المشهد بصيغة الاستمرار وبفعل المضارع كأنه يراه رأي العين. فهنا النسوة هؤلاء صورنا الحدث كأن السامع يشاهد هذه المراودة ويشاهد ما حصل، كما وصف سبحانه حال إخوة يوسف عندما جاءوا أباهم فيما مضى معنا، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أراد الله أن يصور لنا مشهد إخوة يوسف كأننا نراه رأي العين. قال يبكون، ما قال باكين، قال يبكون ولم يقل باكين. وهنا هذه فائدة قولهن تراود فتاها عن نفسه، وهنا قلن فتاها، مع أنه في الحقيقة وفي الأصل يوسف فتى من؟ فتى العزيز، وعند العزيز هو الذي اشتراه، وقال الذي اشتراه من مصر. ولكن هنا تأملوا، قلنا تراود فتاها، فنسبنه إليها لزيادة التشنيع. فامرأة حرة تراود غلاما مملوكا عندها، يعني لو راودت رجلا كبيرا وزيرا من الطبقة المعروفة العليا لهان الأمر، ولو راودت فتى خارج منزلها لهان الأمر، ولكن تراود فتاها، فتى مملوكا ويسكن عندها، أي فتى لها، أي علاقته معها، وهذا زيادة في التقبيح وزيادة في التشنيع وغاية في القبح. وأيضا لو أضفنا يوسف إلى العزيز مثلا فقلنا فتى العزيز، لكان ليوسف بذلك قدرا ومكانة بنسبته إلى العزيز، لأن الإنسان يرفع قدره بنسبته إلى من كان ذا قدر رفيع. فهن أردنا أن يشنعن عليها فأضفنا ذلك إليها، تراود فتاها، وهذا فيه مبالغة في اللوم وكذلك مبالغة في التشنيع. وهنا أدب جميل، وننتهي في هذا الدرس من هذه الفائدة، ثم نواصل ونتابع بقية فوائد هذه الآية وهذا المشهد. هنا أدب جميل، كان المصريون قديما يسمون العبد فتى، يسمون العبد فتى، وهذا من الأدب الذي كان عند المصريين وأقره الله سبحانه وتعالى وأقره القرآن. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. وهذا فيه من الأدب حتى مع الغلمان، حتى مع الإماء، وحتى مع الجواري، أن لا يقال له عبد ولا يقال لها جارية، أن يقال فتاي وفتاتي. والفتى هو الشاب التابع أو الخادم، كذلك الذي يستخدم في مهمة وفي وظيفة، وإن كان في مكانة معينة في الحكومة أو في الوزارة أو في الدائرة المعينة كذلك يسمى الفتى. قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وفتاه يوشع عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لفتاه. وقال تعالى عن رئيس السقاء ورئيس الخبازين عندما دخلوا مع يوسف السجن، قال: ودخل معه السجن فتيان. فالذي يستخدم في مهمة وفي منصب كذلك يقال عنه فتى. وقال تعالى كذلك: وقال لفتيانه، أي هم مستخدمون أيضا فيسمون أيضا الفتى. هذا من باب الأدب، وكذلك من باب الشيء بالشيء يذكر. نكتفي بهذا القدر ونكمل تتمة الوقفات والفوائد والهدايات المتعلقة بهذه الآية وهذا المشهد في درس قادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يفقهنا في كتاب ربنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.